Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaykum assalam wa rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi wa ashrafi bariyatihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Muhammadin wa ajjil farajahum. قلنا إنه بحسب موازين علم الأصول يتثبت ما قلناه في موارد دوران الأمر بين المحذورين مع عبادية ذلك العمل، حيث قلنا إنه لا يستطيع التقرب إلى الله بهذا العمل لأن احتماله إلى نحو المبغضية هذا العمل لله ومحبوبية هذا العمل عند الله على حد سواء حسب الفرض، فكيف يتقرب إلى الله بفعل يحتمل فيه المبغضية والمحبوبية على حد سواء؟ هذا الكلام بحسب موازين علم الأصول يتثبت، والنتيجة أنه بلي تجري البراءة عن الآخر، يعني أنه لا يستطيع التقرب وهذا العمل قربي، وإذا قام به المكلف بدون قربة فقد ترك كلا طرفي العلم الإجمالي، فبالتالي يكون هذا العمل بهذا العلم الإجمالي غير صحيح، وتجري البراءة أن يصير شك بدوي، يصير حال الشك البدوي فتجري البراءة. هذا الكلام لا خلاص عنه بحسب موازين الأصولية في علم الأصول، ولكن إذا دخلنا في بحث القربة التي هي شرط في العمل القربي، القربة التي هي شرط في العمل القربي فقهيا أمكن التخلص من هذا الكلام، وأمكن القول بأنه يمكنه أن يؤدي هذا العمل مع القربة، وبالتالي لا يكون شكا بدويا. وبهذا الصدد ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة فروض للعمل بداعي القربة. العمل بداعي القربة يكون في ثلاثة فروض: في الفرض الأول القربة المطلوبة تحصل القربة المطلوبة شرعا فقهيا تحصل. وفي الفرض الثاني القربة المطلوبة شرعا ما تحصل فيكون العمل باطلا. وفي الفرض الثالث يقول أستاذنا الشهيد بأن هذا المقدار من حصول القربة كاف شرعا فقهيا. ويوضح أن ما نحن فيه داخلا في هذا الفرض الثالث. خب هذه الفروض الثلاثة نذكر الفرضين الأول والثاني رغم أنهما أننا انتهينا عنهما. طبعا الفرض الثاني كان فيه قد يتوهم مع الجواب، وأيضا أكو قد يقال الآن اليوم كنا ندرس قد يقال مع الجواب في الفرض الثاني. الفرض الأول الذي هو تام والقربة تحصل ما إذا اجتمع عنده داعيان أحدهما قربي والآخر دنيوي كداع التبريد، فتوضأ بالماء البارد للداع القربي بالوضوء ولداع التبريد معا من حيث المجموع، فهذا الوضوء وكان كل من الداعيين لوحده لو كان وحده كان كافيا لتحريكه نحو هذا الفعل. لو كان داعي الوضوء وحده لكان يحركه نحو هذا الفعل نحو هذا الوضوء، ولو كان داعي التبريد وحده أيضا كان كافيا لتحريكه نحو هذا الوضوء. فهذا الوقوع هذا الوضوء تام صحيح. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني الذي ما أكملناه فشيء يسير وظل من عنده، الفرض الثاني هو ما إذا كان كل من الداعي القربي نحو الوضوء والداعي البلي والداعي الدنيوي نحو التبريد، كل منهما لو بقي وحده لم يكفي للتغلب على وجود مزاحم لعمل مضاد كالمزاحم لعمل مضاد في مثل ما إذا كان له داعي إلى الأكل والشرب المضاد لهذا الوضوء. في مثل ذلك إذا كان الداعي القربي للوضوء وحده لا يكفي لرجعه عن الأكل والشرب، ولداعي التبريد إن كان وحده لا يكفي لرجعه عن الأكل والشرب، ولكن بما أنهما اجتمعا فهما من حيث الشيء على شيء بمجموعهما جعلاه يرتدع عن الأكل والشرب، جعلاه بل يترك الأكل والشرب ويعمل بالوضوء مع التبريد. فهنا بما أن داعي القربية مالته لا يكفي إن كان وحده، فلا يكفي لردعه عن المزاحم الموجود وهو الداعي إلى الأكل والشرب. إذن فما عنده قربة للعمل العبادي للوضوء، ما عنده قربة كافية لردعه عن المزاحم للمزاحم المضاد، فوضوءه هذا باطل، هذه القربة لا تكفي لتصحيح عمله. ذكرنا قد يتوهم أن هذا وإن لم يردعه وإن لم يكن نية التقرب بالوضوء مالته يكفي، لم يكن يكفي لوحده لردعه عن الأكل والشرب، ولكن كان كافيا لردعه من كثير من الدواعي الدنيوية الأخرى، داع النوم، داع لعب الرياضة، و و و و و إذن فهذا يكفي للتقرب المطلوب. والجواب أنه ما يمكن التفكيك بين ردعه عن بعض الدواعي الدنيوية وبعض آخر من الدواعي الدنيوية من حيث المجموع، هذا يردع أو لا يردع، ما يمكن أن يردع عن بعض ولا يردع عن بعض، لأن ردعه يكون بالعمل بالإيجاد، إيجاد هذا الفعل، هذا الفعل الذي لا بد فيه من التقرب إلى الله، وإيجاد هذا العمل يستدعي ترك مجموعة تلك الأوداد، مو بعضها دون بعض، فمجموعة تلك الأوداد مترابطة، إما يكفي لردعه عنها أو لا يكفي لردعه عنها، والمفروض أن هذا لا يكفي لردعه عنها، بدليل أنه بل لولا هذا العمل الذي اجتمع فيه هدف الوضوء وهدف التبريد معا، لولا ذلك لكان ينجذب إلى الأكل والشرب. هذا التوهم مع الرد عليه. الآن أكو قد يقال، قد يقال المختصر هو أنه قد يقال بأنه يتقرب بالجامع بين ما هو قربي وما هو غير قربي. الجامع بين الوضوء وبين الأكل والشرب، والوضوء يحقق أحد فردي الجامع فيكفي، يتقرب بهذا الجامع فهو قادر على التقرب. قد يقال هكذا، والجواب أنه الجامع بين القربي وغير القربي ليس قربيا، المجموع كما ذكرنا سابقا خب قد يكون كذلك، ولكن الجامع بين داعي القربة وداعي الدنيوي، الداعي القربي والداعي غير القربي، الجامع بينهما ليس قربيا كما هو واضح، لأنه الجامع لا يحقق ذلك القربي بالتعيين. فإذن الجامع بين القربي وغير القربي ليس قربيا. هذا الجواب على ما قد يقال. بعد هذا أستاذنا الشيخ يطرح الفرض الثالث من الفروض الثلاثة. الفرض الثالث: ما إذا كان لهذا الإنسان الذي يتوضأ بالماء البارد فيجتمع لديه الداعي القربي والداعي غير القربي بمجموعهما يحركانه نحو هذا العمل، إذا كان هذا الرجل له مزاحم نحو عمل آخر مضاد لهذا العمل كما في الفرض الثاني، ولكن هذا المضاد الذي يزاحم هذا العمل يدعوه إلى عمل آخر مضاد لهذا العمل، هذا المزاحم أيضا قربيون، كما إذا كان المزاحم هو مثلا التصدق في سبيل الله تبارك وتعالى، كان وقته لا يسع لهم التصدق وهم هذا الوضوء بالماء البارد، فله مزاحم يدعوه إلى فعل مضاد لهذا الفعل، ولكن هذا المزاحم أيضا قربيون. فرقه عن الفرض الثاني أنه في الفرض الثاني كنا نفترض أن المزاحم داع دنيوي وهو الأكل والشرب مثلا، داع الأكل والشرب هكذا كنا نفترض، ولكن في هذا الفرض الثالث نفترض أن المزاحم الذي يدعوه إلى فعل مضاد هو أيضا قربي كالتصدق، مو كالأكل والشرب، كالتصدق. ففي هذه الحالة في هذا الفرض الثالث قد يقال بأنه ليس له بل قربة كافية، داعي التقرب بالقدر الكافي، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه فقهيا يجوز الاكتفاء بمثل هذه القربة على الداعي القربي طالما يكون مزاحمه أيضا قربيا، ما دام أنه هذا الفعل إن فعله مع التبريد فهو بل يجتمع فيه داعي القربة وداعي الدنيوي معا، وإذا تركه وأدى العمل المزاحم الذي يدعوه إلى عمل آخر مضاد له وهو التصدق، فهذا يحصل فيه التقرب التام بدون قصد دنيوي كالتبريد. إذن فهو لو اختار الأول وهو ما اجتمع فيه قصد القربة مع قصد التبريد لكفى ذلك شرعا للقربة المطلوبة، لأن المزاحم مالته أيضا قربي، فأدى واحدا يعني أدى الجامع بين القربيين، إما القربة التي إلى جنبها عمل دنيوي، وإما القربة التي ليس إلى جنبها عمل دنيوي، فأدى أحد فردي الجامع بين العملين القربيين، وإن كان اختار ذاك الذي إلى جنبه داعي دنيوي كالتبريد، ولكن بما أن هذا أحد فردي الجامع بين عملين قربيين، لو كان يتصدق لكان عملا قربيا وبدون وجود مثلا داع دنيوي إلى جنبه، ولو أدى الوضوء هذا مع التبريد أيضا قربي ولكن إلى جنبه داعي دنيوي أيضا. هذا المقدار يكفي في العمل في القربة المطلوبة في العمل العبادي، لأنه عمل بأحد فردي الجامع بين عملين قربيين، وإن كان في أحدهما اجتمع مع داع غير قربي، ولكن بما أنه عمل بالجامع بين العملين القربيين فهذا المقدار يكفي للقربة. إذن فهو قادر على العمل بهذا المقدار العمل القربي، إذا كان قادرا على العمل القربي ولو بهذه الطريقة فعمله صحيح. ونرجع الآن إلى بحث دوران الأمر بين المحذورين. يقول: وبحثنا في دوران الأمر بين المحذورين يدخل في هذا الفرض الثالث الذي يحصل فيه التقرب بالقدر المطلوب شرعا. كيف أن بحثنا في دوران الأمر بين المحذورين يدخل في هذا الفرض الثالث؟ توضيحه أنه yaduru amruhu baina da'ayaini ilahiyain, da'al amal bil wujub al muhtamal wa da'al amal bil hurmat al muhtamalah idha kana ya'lam bi anna hadha al fi'l imma wajib aw haram falahu da'iyan ilahiyan al da'al ilahi ahad al da'iyan al ilahiyain an ya'mal أن يفعل والداعي الإلهي الآخر أن يترك لأنه يعلم بأنه إما يجب عليه الفعل أو لا بد له من الترك إذا كان حراما لا بد له من الترك إن كان واجبا لا بد له من الفعل فإذا له بل يدور أمره بين فعلين بين موقفين كلاهما بداع إلهي فإذا اختار الفعل بدون مرجح دنيوي فهذا ما معقول لأنه إذا ماكو إلى ما يرجح الفعل بطبيعة الحال يترك ما يفعل إذن المفروض أن له داع إلى الفعل داع آخر إلى الفعل هذا الداعي الآخر إلى الفعل داع دنيوي هذا صار مثل من؟ مثل ما ذكرناه في الفرض الثالث من أنه بل إما يفعل بداعيين داعي إلهي وداعي دنيوي الذي سبب ترجيح الفعل على الترك وإما يترك هم أيضا بداعي إلهي لاحظوا فإما يعمل يقوم بفعل هذا العمل الذي يعلم أنه إما واجب أو حرام إما يقوم بفعله وهذا يعني العمل بما مثل الوضوء مع التبريد هذا بل داع إلهي لهذا الفعل ولكن رجحه على الترك بسبب دنيوي بداع دنيوي اجتمع مع هذا الداعي الإلهي وهذا إذا اختار الفعل وإذا اختار الترك فهو أيضا بداع إلهيا لكن إلهي بداع إلهيا وحده إذن فهذا بشكل واضح مصداق من مصاديق الفرض الثالث مالتنا وإذا كان كذلك فيعني أن القربة بالنحو الذي شرحناها في الفرض الثالث موجودة وحاصلة ويمكنه أن يعمل متقربا إلى الله تبارك وتعالى لما وضحناه في الفرض الثالث من أن القربة بهذا المقدار كافية وهذا يعني أنه قادر أن يتقرب إلى الله بهذا الفعل في موارد دوران الأمر بين المحذورين بلي. والنتيجة أنه ليس من باب الشك البدوي حتى نجري فيه البراءة كما ذكرناه سابقا، نتخلص من ذاك الكلام. فما دام فقهيا يمكنه أن يعمل مع قصد القربة فلا بد له أن يعمل مع قصد القربة ولو بالطريقة التي شرحناها في الفرض الثالث. وبالتالي يرجع كلامنا في وجوب أو حرمة المخالفة القطعية. لو لم يعمل بهذه الطريقة لابتلى بحرمة المخالفة القطعية، ينتهي إلى حرمة المخالفة القطعية فلا يجوز. إذن فنرجع مرة أخرى إلى حرمة المخالفة القطعية في دوران الأمر بين المحذورين. هذا الفرض الثالث مع إدخال محل بحثنا في هذا الفرض الثالث، وننتهي إلى حرمة المخالفة القطعية. والحمد لله رب العالمين.